بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل أخوي محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أول شيء الله يجزاك عن المسلمين خير الجزاء.
آمين، جزاك الله خير.
لإفتاءك الميسر المسهل وتشرح للمتصل حتى ما شاء الله تبارك الله الجميع يستفيد.
الله يحفظك.
الله لك التوفيق في الدنيا والآخرة إن شاء الله.
جزاك الله.
سؤالي يا شيخ، أنا مشارك في تجارة مع شخص.
نعم.
وممكن ما تجي الأرباح في نهاية السنة، يعني عشان يدور عليها الحول، ممكن يزيد عليها شهرين ثلاثة شهور عن بالي صف البيع ويخرج رأس المال والمكاسب. الزكاة في هذه الحالة يعني تعدت الحول بشهرين أو ثلاثة، تخرج وقت استلام المبلغ، ولا المفروض يعني لا دار الحول أنك تخرج رأس المال وتنتظر؟ ممكن خسارة ممكن مكسب ما تدري.
إن شاء الله. أبشر أخي محمد.
السؤال الأول. نعم. على الزكاة فقط في رأس المال أو في المكسب أو في الاثنين سوا؟
نعم.
طيب ما عليش يا شيخ، أنا سمعت من أحد المشايخ يقول له ما في حديث صحيح أنك تقول بعد المغرب وبعد الفجر قل هو الله أحد والمعوذات ثلاث مرات، إن ما في حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنك تقول الثلاثة أذكار هذه سورة الإخلاص والمعوذات ثلاث مرات. السؤال الأخير الله يوفقك، ما في حديث ثابت عن الرفع بعد القيام من الركوع ووضع اليد على الصدر؟ ما في حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
كيف عفوا أخي محمد، ما في حديث بعد القيام
بعد الرفع من الركوع؟
إيه؟
ما في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يده على صدر.
ها، وضع اليد
بعد
نعم.
الرفع من الركوع. أي
نعم إن شاء الله.
وإن الترك أولى وأفضل، هذا حسب ما سمعت. والله يجزاه خير ويرحم والديك في الدنيا والآخرة. شكرا يا شيخ.
مرحبا أخي محمد. مرحبا أم حسن.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي الأول يا شيخ، ما هو علاج الفتور بالعبادة؟ يعني يوم
إيش؟
يومين
إيش؟
الفتور بالعبادة، الفتور.
ما فهمت عفوا.
يعني تكاسل عن العبادة مرات يصير تكاسل.
أي الفتور. ها
الفتور. نعم.
أي الفتور عن العبادة،
مع يعني استمرار يعني على الورد اليومين، بس أن أفتور يعني أحس بالنفس.
لكن في الفرائض ولا في النوافل؟
لا يعني في قراءة القرآن مرات، في النوافل لا، مو بالفرائض.
إيه في القرآن. نعم. طيب
السؤال الثاني، يعني اتصلت عليك يا شيخ قبل كم يوم عن ابني اللي مات بالسرطان عمره 9 سنوات، فيا شيخ أسألك عني كم سؤال عنه. أنا طبعت له صورة وعلقتها على الحائط، فعرفت أنه هذا الشيء حرام، فمن جيت أنزلها زوجي ما قبل، فهل علي إثم أنا؟
طيب
ويا ريت يعني كلمة زوجين هو يسمعك
إن شاء الله.
السؤال الثالث، احنا جمعنا تبرعات يعني لابنها من شان مغيب، يعني مو بنسفرها الى دولة ثانية، فمن كم من التبرعات هو توفى، فرجعنا المبالغ للناس اللي تريدهم، وناس قالوا الان ما ريتها، فهل تجب عليها الزكاة هاي الاموال؟
بلغت النصاب.
بلغت النصاب. نعم
إن شاء الله يا ام حسن.
وبالنسبة يعني هاي الأموال إذا وضعناها بالبنك، يعني يصير ناخذ الفوائد مالتها والأرباح نعطيها للفقراء بنية يعني التخلص منها، مو بنية الصدقة؟
إن شاء الله.
نعم. وسؤالي أخي يا شيخ، بالنسبة عندي ابني الكبير يعني بالغ، بس يصلي الفجر وينام، فيجمع صلاة الظهر وصلاة العصر، يعني مليت من الحكي وياه، ما أعرف شلون يعني أتبعه، ما أعرف. فيا ريت كلمة، هو هم يسمعك وحب يعني يسمع كلامك، يا ريت كلمة إليك.
إن شاء الله أختي أم حسن. مرحبا. طيب بالأمس بقي عندي الأخت أم مازن من عمان، بقي لها سؤال، لكن عندي الأخوة الصم كما جرت العادة نقدم أسئلة الأخوة الصم. سألت إحدى الأخوات من الصم تقول هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها كالرجل؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة جملها الله عز وجل بالشعر، كما أن الله تعالى جمل الرجال باللحى جمل المرأة بشعر الرأس، ولذلك شعر الرأس مقصود بالنسبة للزوج إذا أراد أن يتقدم للمرأة. وقص المرأة لشعرها إذا كان لمرض مثلا عافى الله تعالى الجميع، كان لضرورة كأن تبتلى ببعض الأمراض الجلدية في فروة الرأس مثلا، أو تبتلى بأمراض مثلا السرطان عافى الله الجميع، نعم هي يتساقط شعرها أو تحلق شعرها مثلا. أما إذا كان لا بقصد التشبه فهذا كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. ولذلك المرأة التي تقص شعرها كما الرجل تشبها بالرجل هذه ملعونة، كما جاء بهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا لضرورة كما ذكرت قبل قليل. السؤال الثاني من أحد الإخوة من الصم يقول: أنا عملت رجيم حتى خف وزني. يقول في شخص يسألني يقول لي: أنت عملت رجيم ولا قصيت المعدة؟ يقول أنا أقول له عملت رجيم وهو مو مصدقني، وأحلف له وهو غير مصدق لي. يقول: ما العمل؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك ورضي الله عنك، ما في داعي أنك تحمل هم هذا الشخص أو تقسم له وهو لا يصدقك. يعني الآن إذا ما صدقك هل يعني خلاص انتهت الدنيا؟ لا تركز على مثل هذا النوع من التعامل. بعدين هو آثم، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس، وفي لفظ ست، وذكر منها إبرار قسمه. إبرار قسمه، ما معنى إبرار قسمه؟ يعني إذا أقسم لك أخوك، أقسم لك بالله العظيم مثل حالتك أنك ما سويت قص معدة وإنما رجيم ورياض وما صدق، هذا آثم والعياذ بالله. هذا يدل على أن في قلبه استهانة لاسم الله تعالى لما أقسمت له. وذاك الإنسان إذا حلف له بالله فليرضى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فبالنسبة لك ما يجوز لك أن تكرر الحلف وهو يكذبك، وقل له شأنك، إن صدق صدق، ما صدق يعني هذا يرجع إليه، وأخبره بأنه آثم لأنه ما عظم القسم اللي أنت أقسمته له، عيسى عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسرق، فقال له سرقت؟ قال: لا والله الذي لا إله إلا هو. قال: آمنت بالله وكذبت عيني. شوف لاحظ كيف تعظيم الله سبحانه وتعالى، وهو رآه بأم عينيه يسرق، قال: آمنت بالله وكذبت عيني. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلذلك أنت ليس عليك شيء، إنما الإثم عليه إذا تمادى في قضية مسألة عدم التصديق. أم مازن من عمان بارك الله فيها تسأل، تقول: وحدة امرأة متزوجة وزوجها تزوج عليها الزوج زوجة ثانية، تقول أولادها أولاد الأولى دائما يشتكون في المحاكم على أبيهم، وكلما انتهت قضية أدخلوا والدهم في مشكلة أخرى، ووالدهم يحبهم وكذا، لكنهم يشغلونه بمثل هذه الشكاوى والقضايا. أختي أم مازن بارك الله فيك، أولا بالنسبة لبر الوالدين هذا أمر واجب وفريضة من الفرائض، وبر الوالدين لا يقف على نوع معين من البر، وإنما بر الوالدين ضابطه هو إيصال النفع إلى الوالدين بجميع أنواع النفع، وحسم الشر إلى الموصل إلى الوالدين بكل أنواع الشر. ومن الشر هذه الأذية، ولذلك الأولاد هؤلاء يمارسون عقوق فاضح وواضح مثل الشمس في رائعة النهار حينما تسلطوا على أبيهم. فإذا كان لأمهم وهي الزوجة الأولى الدور في تحريض أبنائها على إيذاء أبيهم ورفع الدعاوى عليه وإدخاله في مشاكل، فهذه امرأة سيئة، هذه امرأة والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة، أخذها الشيطان إلى مثل هذا الطريق، ولذلك هذه الأم تتحمل وزر هذا التحريض وتتحمل وزر كل أذية تصل إلى زوجها عن طريق أولادها، مع أن أولادها يتحملون هذا الوزر أيضا، يتحملون هذا الوزر. ولذلك للأسف بعض الزوجات حينما يتزوج عليها زوجها مثلا امرأة لا تحسن التصرف ولا تعرف كيف تتعامل يعني مع زوجها ومع الحالة الجديدة التي هي فيها الآن، ولكنها تذهب فتتهتك والعياذ بالله وتمارس كل أنواع الأذى مع زوجها. وإذا يعني رأيت تعامل هذه المرأة يخيل إليك أن هذه المرأة لو نزلت لعنة من السماء ما وقعت إلا عليها، ولو انفلتت كلمة سوء يعني ما توجهت إلا إليها، سب وشتم ولعن ودعاء وتحريض وتشويه وقذف وبلاوي. وأنا ما أقول هذا يعني هكذا، لا لا، هذا واقع، هذا واقع يعايشه كثير من الأزواج مع بعض الزوجات، وليس كل الزوجات سواء. في من الزوجات العاقلات اللائي يخفن الله عز وجل فيما يبدينه وفيما يخفينه من الصالحات الحافظات القانتات اللائي يراقبن الله عز وجل، تقف عند حدود الله ما تتجاوز. أما أن تدخل المرأة أولادها في مشكلتها مع زوجها، حتى لو كان عندها مشكلة مع زوجها، ما ذنب هؤلاء الأولاد؟ ما ذنب هؤلاء الأولاد تقحمهم في أتون مشكلة بينه وبين زوجها؟ وهل تعتقد أن هذه المرأة بهذه الطريقة كسبت أولادها إلى صفها مثلا، أو أن والله فازت بأولادها؟ هؤلاء الأولاد إن كانوا صغارا سيكبرون ويكتشفون الحقيقة وسيواجهون أمهم ويعاملونها بالبغضاء جزاء وفاقا، كما هي حرضتهم على معاملة أبيهم بمثل هذه الطريقة. وإن كانوا كبارا فهي عاونتهم على الإثم والعدوان، وهم يتحملون أيضا هذا الذنب وهذه الخطيئة التي وقعوا فيها. والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولذلك لا يجوز لأي ولد أن يطيع أمه في معصية الله أو يطيع أبا في معصية الله، إنما الطاعة بالمعروف. حتى لو كان الأب يحرض أولاده على أمهم، ما يجوز لهم يطيعون أباهم في تحريضه على أمه، ما يجوز وحرام. كذلك العكس، كذلك في المقابل، الأم إذا حرضت أبنائها على أبيهم، أبنائها أو أولادها عموما على أبيهم، ما يجوز لهم يطيعونه، يقولون سامحينا. الولد العاقل الناضج اللي يخاف الله عز وجل يقول لا سامحينا يا والدتي، هذه مشكلة بينك وبين الوالد، إذا حبيت ندخل للصلح أهلا وسهلا، إذا حبيت ندخل لإيذاء الوالد لا لا سامحينا، نحن نخاف الله عز وجل. هذا الولد اللي يخاف الله ويتقيه سبحانه وتعالى. ولذلك أختي الفاضلة، هؤلاء الأولاد حقيقة واقعون في إثم عظيم، في كبيرة من كبائر الذنوب، وهم تحت سخط الله ولعنة الله، إنهم فعلا كما ذكرتي يؤذون والدهم قصدا وعمدا بسبب من تحريض أمهم عليه، هذا لا شك بأنه إثم عظيم. أين هم من قول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا؟ أين هم من قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا؟ أين هم من قول الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا؟ أين هم من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه، إلا أن يجده مملوكا فيعتقه؟ ولذلك الأولاد إذا كان عندهم مشكلة مالية في النفقة يحلونها مع أبيهم بشكل ودي وبشكل يعني فيه رحمة، وفي تعامل الابن مع أبيه التعامل الشرعي، خاصة وأنك ذكرت بأن أباهم يحب أولاده ويتقرب إليهم كما ذكرت في سؤالك، هذا يدل على عقوق فاضح والعياذ بالله، وعلى تهتك نسأل الله العافية والسلامة، وعلى تمزق هذه الأسرة. وبشري هذه الأم الزوجة الأولى إن هي فعلت ذلك والعهد عليك، بشريها بالخسارة في الدنيا والآخر، إذا لم تتب إلى الله عز وجل ولم تصلح ما أفسدت ولم يعني ترمم هذا التصدع الذي حصل في بيتها بسبب تحريض أولادها على على أبيهم. هذه والعياذ بالله نسأل الله العافية والسلامة من الذنوب العظيمة ومن الكبائر. وهذا يدل على أن هذه المرأة استولى عليها الشيطان واستحوذ عليها الشيطان، ولذلك تصدر منها أفعال شيطانية. هذه المرأة اللي تأخذ أولادها تقول اشتكوا على أبيكم، كلما بحثت عن شيء قالت أدخلوا أباكم في المشكلة الفلانية. هذه والعياذ بالله شيطانة في صورة إنسان. وللأسف الشديد يعني في هذا الأوقات الأخيرة كثر مثل هذه التصرفات الرعناء وكثر مثل هذا الإيذاء، نسأل الله العافية والسلامة. وأنا لا أبرئ الزوج ولا أبرئ الأب من تقصير مثلا يحصل، لكن هل يستحق الأمر أني أصل إلى هذه الدرجة أحرض أولادي على أبيهم؟ هل يصل الحال إلى أني فعلا كلما انتهى الأب من مشكلة في المحاكم أدخله في مشكلة أخرى؟ هذا لا يجوز وحرام، وهذا من كبائر الذنوب. ولا تعتقد هذه المرأة بأن والله ما دام أنها حصلت على ما تريد أنها ستعيش مطمئنة آمنة، لا، هي تعيش تحت سخط الله ومتوعدة بالعقوبة في الدنيا ويوم القيامة. محمد من السعودية يقول أنا مشارك شخص في تجارة، يعني الأرباح تأتي تقريبا ما تأتي في نهاية السنة وإنما تأتي بعد نهاية السنة بيعني شهرين تقريبا أو ثلاثة. يقول كيفية الزكاة وهل الزكاة تكون على رأس المال أو الربح؟ محمد من السعودية بارك الله فيك وبارك الله في تجارتك وفيما أعطاك. أخوي الفاضل، بالنسبة لي التجارة اللي أنت دخلت فيها إذا كانت مضاربة، بمعنى أنك دخلت في تجارة مضاربة تقلبون هذا المال في السوق تحصلون على أرباح وتحصلون على كذا، الزكاة تكون على رأس المال وعلى الأرباح إذا كانت في أثناء الحول. يعني مثلا أنت الآن حولك، أفترض شهر رمضان، أفترض بأنه شهر رمضان، جاء شهر رمضان، تحسب ما عندك، تحسب رأس المال اللي دفعت إلى شريكك مع ماذا؟ الأرباح اللي دخلت عليك، كم دخل عليك؟ 1000، 2000، 3000. لو 100 ريال ما دام استلمتها قبل الحول وبقيت عندك ما صرفتها تدخلها في الزكاة. أما إذا كان أنت الآن مضى الحول وما دخل عليك ربح من هذه التجارة، ما دخل عليك ربح، ثم الآن تزكي رأس المال بعد الحول بشهرين ثلاثة دخلت عليك أرباح، هذه تضيفها إلى الزكاة في هذه السنة القادمة. إن بقيت هذه الأرباح تضمها إلى رأس المال وتزكيها، إذا ما بقيت ما عليك شيء لأنه ما حال عليه الحول وقد انقطع حول الأرباح هذه السابق. أما إذا كان تجارتك استثمارية، ما معنى استثمارية يا أخوي محمد؟ أنت الآن أعطيته مبلغ وهذا المبلغ أنشأ فيه مثلا عين مثلا تجارية، مثلا بناية، محل معدات، مثلا اشترى معدات شغلها، هذه ما فيها زكاة. أي شيء استثماري الزكاة في الأرباح وليس في أصل رأس المال، واضح؟ فأنت الآن ما ذكرت لي عفوا طبيعة التجارة، فإذا كانت استثمارية أنت أصلا ما عندك نية يعني تقليب المال والبيع والشراء وإنما قصدك تأخذ الأرباح في نهاية كل سنة، يكون الزكاة على الأرباح بارك الله فيك إن استلمتها، وتستقبل أيضا بها سنة جديدة تختلف عن الحالة الأولى. يعني مثلا رأس حولك رمضان مثلا، ضربنا مثال، استلمت في رمضان الأرباح وأنت أصلا تجارتك استثمارية، ما تزكي رأس الأرباح الآن وإنما تستقبل بها سنة جديدة يعني من رمضان إلى رمضان القادم. إذا صرفت الأرباح في أثناء السنة ما عليك زكاتها ولله الحمد والمنة. محمد من السعودية يقول أنا سمعت أحد المشايخ يقول ما في حديث على قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر 3 مرات، يقول هل هذا صحيح؟ محمد بارك الله فيك، نعم الجواب هذا صحيح، ما قاله الشيخ هذا صحيح، وأنا لي جواب، أخشى أنك سمعت جوابي، أنا لي جواب مفصل في هذه المسألة، وذكرت هذه المسألة بأن التبس على بعض الفقهاء قراءة القواقل الثلاثة بعد الفجر وبعد المغرب، التبس عليهم لأن القواقل هذه تقرأ في أذكار الصباح في أذكار المساء، ولذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أرشد إلى قراءة القواقل الثلاث بعد المغرب وبعد العشاء 3 مرات، وإنما في جميع الصلوات الخمس، جميع الصلوات الخمس تقرأ القواقل 3 كما جاءت بذلك الأحاديث، ولله الحمد أسانيدها صحيحة، تقرأ مرة واحدة في جميع الصلوات الخمس، قل هو الله أحد والمعوذتين. أما في أذكار الصباح نعم تقرأ 3 مرات، في أذكار المساء تقرأ 3 مرات. محمد من السعودية يقول: بالنسبة لوضع اليد على الصدر بعد الركوع يقولون بأنه لم يثبت فيه حديث وأن الأفضل هو الترك. محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، هذه من المسائل الخلافية اللي ما حصل فيها إجماع، هذه من المسائل الخلافية اللي ما حصل فيها إجماع، وأحيانا أخي الفاضل يحصل خلاف بين العلماء، وذلك لأسباب عديدة، منها كون الدليل ما وصل العالم ووصل إلى العالم الآخر، كون الدليل يعتقد العالم بأنه منسوخ والآخر يعتقد بأنه محكم، الثالث اختلاف المدلول اللفظة أيضا في الحديث، هذا سبب من أسباب الخلاف مثلا، وهناك يعني مجموعة أسباب. فهذه المسألة نعم جمهور العلماء يقولون بأن المصلي إذا قال سمع الله لمن حمده يعني وضع يديه على جنبه، أعادهما إلى مكانهما الطبيعي. هناك مذهب من المذاهب الفقهية وهو المنصوص عن إمامه وهو نص عنه بأن اليدين توضعان على الصدر بعد الرفع من الركوع، هذا وإن لم يثبت فيه الدليل صريح إلا أن ورد فيه ما يدل على ذلك، ما يدل على ذلك، وهي قاعدة ذكرها بعض أهل العلم أن وضع اليدين في الصلاة حال القيام يكون على الصدر، هذه قاعدة أن في القيام اليدين توضعان على الصدر، وعندنا القيام في الصلاة يكون متى؟ في حال قراءة الفاتحة وفي حال القيام من الرفع من الركوع. وأيضا يأخذون من حديث ابن عمر قال: فردهما إلى مكانهما، فقال مكان اليدين الشرعي على هذه القاعدة هنا، مكان اليدين الشرعي على هذه القاعدة هنا، فلذلك قالوا بسنية وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع. أما جمهور الفقهاء فيذهبون إلى إسدالهما. وعلى هذا أخي الفاضل ما ينبغي طبعا للمسلم أن ينكر على من يضع يديه على الصدر، لأن هذا عليه أئمة من أئمة الإسلام، ولا أيضا يجوز لأحد أن ينكر على من أسدل يديه، لأن هذا من الخلاف السائغ، من الخلاف المحمود، وليس من الخلاف التضاد أو الخلاف المحرم، لا، هذا يدخل في الخلاف السائغ، ومن عمل هذا فقد أحسن، ومن عمل هذا فقد أحسن، هكذا هو التعامل مع مثل هذه المسائل. بارك الله فيك. أم حسن من العراق تسأل تقول: يعني بالنسبة للفتور في العبادة أحيانا أضعف في قراءة القرآن، أضعف في صلاة النافلة، تقول يعني ما العمل؟ أختي أم حسن بارك الله فيك، وزودك الله عز وجل من تقواه وتقبل منك، بالنسبة للفتور شيء طبيعي يمر في حياة الناس وحتى في حياة العباد والزهاد، هذا أمر طبيعي، ولذلك في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل يقال له حنظلة صحابي، فقال: ما وراءك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: يا رسول الله نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار كأنها رائعين، حتى إذا عافسنا الزوجات والضيعات والأموال نسينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو تدومون، والله لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة، ساعة وساعة. والمعنى أنه الإنسان أحيانا يكون في حال إقبال ونشاط ورغبة في العبادة، وأحيانا يحصل له فتور، أحيانا يحصل له فتور. طيب إذا حصل فتور هل الإنسان يستسلم؟ الجواب لا، وإنما يبحث عن سبب الفتور. ما هو؟ أكيد هناك سبب جعل الإنسان يفتر عن الطاعة والعبادة، في أسباب، إما الانشغال بالدنيا، إما الانشغال بمثلا أحيانا قد تكون واجبات البيت تؤثر على بعض النوافل، وهذا طبيعي، هذا طبيعي، إما أن تكون معصية والعياذ بالله يرتكبها الإنسان، إما يكون تقصير في فريضة من الفرائض يؤثر على قلبه، إما يكون انشغال بهذه الأجهزة والمشوشات اللي الآن دخلت على الناس، إما يكون بأمل. الإنسان دائما يعني يفتح باب الأمل والتسويف، يقول مثلا غدا عفوا يقول غدا أو بعد غد مثلا، يعني تجد دائما في حالة تسويف، في حالة تسويف. هذا لا شك بأنه الإنسان يبحث عن هذا، لكن أخت الفاضلة لا يجعل الإنسان يعني يقلق من هذه الحالة وربما دخل عليه الشيطان، لا، هذا أمر طبيعي. ولذلك الإنسان يعود، لو قال أستغفر الله أستغفر الله، هذا سبب من أسباب يعني النشاط والقوة، لأن هذا يرفع الإيمان، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ذكر الله عز وجل، ويعود الإنسان تدريجيا بإذن الله تعالى إلى حالته الأولى أو أشد. أم حسن من العراق تقول أنا يعني توفي ابن لي عمره 9 سنوات بالسرطان، تقول أنا رحت وطبعت صورة له وعلقتها على الجدار، تقول بعدين عرفت بأن هذا ما ينبغي، تقول أردت إزالتها، زوجي يعني رفض واعترض على هذا، تقول ما العمل؟ أختي أم حسن بارك الله فيك، أولا بالنسبة لابنك مات قبل البلوغ، والذي يموت قبل البلوغ يعني هذه نعمة من نعم الله، يعني بالنسبة له هو. صحيح أنتم تتألمون والموت مصيبة وفقدتم حبيب، لكن بالنسبة له نعمة. لماذا؟ لأنه في الجنة بإذن الله تعالى، وقلم السيئات ما يجري على الإنسان إلا بعد البلوغ، إلا أما قلم الحسنات يجري عليه قبل البلوغ، وقلم السيئات ما يجري عليه، ما تكتب الملائكة عليه السيئات. وكذلك لكم أنتم إذا صبرتم واحتسبتم الأجر العظيم والثواب الكبير. وأعتقد يا أخت الفاضل أن تعليق صورة ابنك هذا يستدعي الأحزان، ويعني بمثل هذه الطريقة تبقون في محيط أو في دائرة الحزن ودائرة يعني التألم، وربما يعني الشيطان حضر وقال أحدكم قولا قد يغضب الله سبحانه وتعالى. فما الذي يستفيد ابنك الآن من هذه الصورة إذا علقتيها، وإذا علقها زوجك مثلا، ما الذي يستفيد؟ ما يستفيد. ما الذي تستفيدون منه أنتم أيضا يعني من وجود هذه الصورة؟ ما أعتقد أنكم تستفيدون إلا الألم والحزن، لأنك أصلا إذا قلت والله أنا أبغى أدعي له إذا رأيته، يعني حتى لو دعوت هو في الجنة بإذن الله، لأن عندنا نصوص على أن الذي يموت صغير قبل البلوغ في الجنة بإذن الله تعالى. فلذلك تعليق الصورة فقط للحزن وللألم وليس لشيء آخر. فلذلك أختي الفاضلة، وأنا أنصح زوجك بأن ما دام يعني أنت اللي وضعتيها طبعتيها ووضعتيها، والآن عرفت بأن هذا يعني مضر، قد يضر ميتكم أيضا، فلذلك أنصحه بإزالتها واستقبال الحياة بأمل، يعني وأن يعيش الإنسان ويمضي في هذه الدنيا التي لا يخلد فيها أحد بطاعة وبرغبة، وأن يعلم بأن ديننا ما فيه شيء اسمه حزن مستدام، ما عندنا حزن مستدام. نحن عندنا الحزن مؤقت، إذا مات الميت حزن عليه أهله حزنا مؤقت، ما عندنا مآتم، ما عندنا لطميات، ما عندنا يعني مثلا نياحة، هذا كله محرم في الإسلام. ولذلك الإنسان إذا مات له حبيب أو قريب حزن عليه الحزن الشرعي، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي ابنه إبراهيم قال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كل سنة عمل له مأتم لإبراهيم؟ أو والله كان يعني يذكره في كل حين؟ أبدا، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام. مات عمه حمزة ابن عمه جعفر، مات عثمان بن مضعون اللي كان يلقب بالسلف الصالح، يعني حزن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حزن مؤقت، ثم استمر يعني في 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 دعوته، في قضائه، في إفتائه، في تولي أمر الناس. هكذا الناس ينبغي لهم أن يتعاملوا على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تفضلي يا سارة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
يا شيخ عندي 4 أسئلة. السؤال الأول، ذهبت للعلاج في قطاع خاص ثم تم تحويلي لعمل صورة في قطاع عام من المستشفى. عندما ذهبت أبت الطبيبة أن تعمل لي صورة بحجة أني متأخرة، فقمت وحلفت أنا إني لكن حلفت لكني لم أعرف هل حلفت على الطبيبة أم على المستشفى. ثم رجعت إلى القطاع الخاص وعملت فيه صورة. المشكلة أن نفس الطبيبة التي حلفت عليها في القطاع العام هي من عملت لي الصورة. ثم بعد فترة ذهبت للعلاج أخرى في قطاع خاص آخر وطلب مني صورة على شيء آخر، وطلب مني أن أعمل الصورة في القطاع العام الذي حلفت حتى هو عليه. يا شيخ السؤال، ورجعت وعملت الصورة في نفس القطاع العام. السؤال أني عندما قمت بالحلف ما عرفت أني حلفت على الطبيبة أم على المستشفى، وهما وفي نفس الوقت إن نفس الطبيبة عملت لي صورة ونفس المستشفى دخلت إليها مرة أخرى وعملت صورة على شيء آخر، ماذا علي؟
يعني أنت حلفت على أنك ما تدخلين ما ترجعين لهذا المستشفى مرة أخرى؟
ما عرفت يا شيخ.
ورجعتي له في المرة الثانية؟
ما عرفت إني حلفت على المستشفى أم على الطبيبة، ولكن المستشفى رجعت له والطبيبة عملت لي الصورة في مكان آخر.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أبشركم يا والدنا بأني بدأت بحفظ كتاب الله مع أحد المحافظات لله الحمد، ولكن كنت أتابع أحد محافظين في الإنترنت، هو يشرح أحكام التجويد بشكل متقن، ولكن قرأت في التعليقات بأنه لا يجوز أن نأخذ العلم منه لأنه شخص غير ملتحي، هل هذا الكلام صحيح يا شيخ؟
طيب.
وإذا كان شخص غير ملتحي ولكنه مفتي أو واعظ، هل يجوز متابعته أم لا يجوز؟
طيب.
السؤال الثالث، إذا كنت أنا أعالج من أحد الأمراض الروحية منذ فترة، ثم قررت التوقف في العلاج والتوكل على الله والدعاء أن رب العالمين أن يجبر خاطري ويشفيني، هل يجوز هذا أم في مشكلة في التوكل لأني أردت أن أوقف العلاج الآن؟
العلاج علاج إيش هذا العلاج؟ يعني قصدك بالرقية ولا بغير الرقية؟
رقية.
يعني تتوقفين عن الرقية؟
الذهاب للرقية.
الذهاب إلى الرقى، لكن ترقين نفسك أنت، ها؟
نعم.
إن شاء الله.
السؤال الأخير، هل يجوز قول سامحني يا رب بدل ما قول استغفر الله؟
طيب طيب.
وياريت يا شيخ تقول نصيحة على بداية العام الدراسي للمعلمين والمعلمات أن يتقوا الله والطلبة والطالبات.
هذا عندكم العام الدراسي بدأ الآن، ها؟
نعم.
طيب يا سارة أبشري. مرحبا أختي. مع عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك شيخ عزيز؟
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
شيخ عزيز، عندي استفسار بالنسبة لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغيت أعرف يعني شو الأعمال اللي نحن نقدر نسويها غير الذهاب إلى المسجد والصلاة فيه؟ مثلا في أماكن يعني مثل مسجد قباء، جبل أحد، هالأماكن هل هذا يلزم المسلم زيارتها في أثناء وجوده في المدينة المنورة وكذلك الروضة الشريفة؟ جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. طيب يلا، من معنا؟ أم عبد الله، تفضل. أم عبد الله من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يسهل أمورك يا أمك.
مرحبا ومسهلا، حياكم الله.
يبقيك ربي.
آمين.
اللي ربطوك في الجنة. عندي سؤالين يا أمك.
تفضلي.
نرفل على التلفزيون شوية. السؤال الأول، عندي ولد المعاق.
إيه.
وله عندي فلوس.
إيه.
وأعطيها زوجتها أظهر سناها للي يتزوجون، أعطيها أبو الولد ولا أمه، هل هذا حلال له ولا لا؟
يعني لا، اصبر يا عبد الله، بالنسبه لفلوس المعاق تعطينها على سبيل
الزكاه، مو بعطيها هديه ولا شيء، للزكاه،
طالعين زكاتها يعني،
زكاتها للمعاق. إيه؟ يعني ذهنيه.
اي اي اي
طيب. ما يعرف شيء يما.
اي نعم اي نعم.
اي جعل ربي سهل امرك. والسؤال الثاني، يعني
نعم،
اللي يحق لي اني اعطيه منها القرابة لينا، فيها بنت عم لي يعني رجلها متزوج عندها 10 أولاد، بس اني ما خبرهم انها زكاة.
اي
ما خبرهم انها زكاة، لا اللي يعطيهم المتزوجين ولا بنت عمي.
ما تخبرينهم؟
لا ما خبرهم.
لكن
يعني من يعطي بنت عمي منها نعم.
مع عبد الله بالنسبة للي تزوجون تعطينهم على أن عنية؟
لا 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 في بيتك. لا لا
ها
يعني زكاة يعني بس نعطي
إياها عشان اي ما خالف. انا اعرف انها زكاة لكن لما ياخذونها هم يعتقدون بان هذه عنية رفادة.
لا بس انا ما احطها من عندي عنية بس نعطيهم اياها عشان هم يعني يستطيع اليتيم
اكثر
الولد يتيم
فاتهم
عشان تعطيها ولدها.
طيب
يتيم ولا ما احد يعاون الا الله سبحانه وتعالى.
ابشر يا ام عبد الله تسمعين الجواب
والجواب
السؤال الثاني. إيه إيه أبشر إن شاء الله. بنت عمك اللي عنده 10 عيال أبشر إن شاء الله بإذن الله.
والسؤال الثاني عن نظافة المعاق هذا ولدي
نظافته؟
إيه يا أبويا.
إيه شلون؟
قلت له توضى الله يكرمك الملائكة والسامعين. قلت له توضى قال خلاص وضى وضى وروح يصلي في المسجد. لا قلت البس النظيف ذا وخل هذا يزعل يضايق مني.
إيه هذا الولد
الولد المعاق هذا ذهنيا
تروحون للمسجد انتم؟
يروح هو بالحال
المسجد.
يروح المسجد يحب ان يروح المسجد.
ايه
بس اني نقلت له تنظف كذا واغير ملابس اللي عليه ذي يزعل مني دائما.
ايه يلا لك الاجر ان شاء الله.
ويحب النوم كثير ولا يقوم يصلي الله الا جاء وقت الظهر والعصر كذا ولا الفجر والعشاء يصليهم في المسجد.
ايه الله يعافيه يا رب ويحفظه.
صلاتها الله أعلم بحالها إن شاء الله.
تسمعين أبو عبد الله الجواب أبشري.
اجعل الرسول في جنات النعيم.
إياكم إياكم. آمين 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 آمين. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت أم حسن من العراق بارك الله فيها تقول يعني ابني هذا الذي توفي جمعنا له تبرعات على أساس نطلع خارج الدولة لكن توفي رحمة الله عليه. تقول التبرعات بقيت اللي عرفناهم رجعنا المبالغ بعضهم قبلها وبعضهم تقول لا قال أنا ما أريدها. تسأل هل فيها زكاة؟ أختي أم حسن بارك الله فيك بالنسبة لهذه الأموال التي تنازل أصحابها عنها أنتم تملكونها الآن ولذلك تجري عليها أحكام المال المملوك فإذا بلغت النصاب وحال عليه الحول يجب عليكم أن تخرجوا زكاتها بارك الله فيكم. الآن انتقلت من كونها صدقة لا تجب فيها الزكاة إلى ملك لكم إلى ملك. أولا كانت صدقة على أساس علاج الولد الآن تحولت إلى مال مملوك لكم. هذا المال منذ اللحظة التي عفى أصحاب المال عنها لكم ملكتوها أصبح ملك. تزكونها تستقبلون فيها سنة جديدة إن بلغت النصاب وتزكونها سنويا إن بقيت بحدود النصاب بارك الله فيك. أم حسن تسأل تقول هذه الأموال التي يعني جمعناها هل يمكن أن نأخذ عليها فوائد من البنك ثم نتخلص منها نعطيها مثلا الفقراء والمحتاجين؟ أختي أم حسن بارك الله فيك أولا لا يجوز ابتداء وضع الأموال بقصد أخذ الفوائد الربوية هذا لا يجوز ابتداء ويحرم. فلا يجوز للمسلم أن يتقصد وضع المال لأجل أخذ الفوائد الربوية سواء يريد امتلاكها أو يريد التخلص منها لأن الربا من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. أما إذا كان أنتم يعني ما عندكم مصرف ولا مثلا مكان تضعون فيه الأموال وخطر إن وضعتم الأموال في البيت فتضعونها بحساب جاري وليس بحساب توفير ما تأخذون عليه فوائد. أما إذا كان المصرف يقول لا ما فيه إلا الفوائد هنا أنتم الآن أنتم في حل في مثل هذه الحالة وعليه إذا أعطيتم الفوائد تأخذونها وتصرفونها مثلا إلى فقير مسكين غارم مسجون في قضية مالية ما عنده القدرة على السداد بغير نية الصدق لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا بارك الله فيك. أم حسن تقول عندي ابني الكبير يصلي الفجر ثم ينام وتفوت صلاة الظهر وصلاة العصر يعني وهكذا تقول يعني تريد نصيحة له. أم حسن بارك الله فيك وبارك الله في أولادك وصلى الله تعالى أن يصلحهم. بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يستجيب لله ويستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى خلقنا في هذه الدنيا لغاية ولهدف عظيم، ألا وهو عبادة الله عز وجل. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولأجل هذا الله عز وجل سخر لنا الدنيا كلها لإقامة العبودية لله. الدنيا هذه خلقت لنا، ولم نخلق نحن للدنيا، لا، الدنيا خلقت لنا. الله عز وجل خلق هذه الدنيا بكل ما فيها حتى نقيم العبودية لله عز وجل. ومن عبودية الله الإيمان به وتوحيده وعدم الإشراك به، ومن العبودية لله عز وجل إقامة الصلوات. هذه الصلاة العظيمة اللي أعظم ركن من أركان الإسلام، واللي أمر الله عز وجل بها في أول الأمر لما فرض 50 صلاة في اليوم والليل. يعني لكم أن تتخيلوا أن الأمر الأول بقي 50 صلاة في اليوم والليل، ها؟ ماذا نفعل؟ يجب علينا أن نطيع الله عز وجل، يجب علينا أن نطيع الله، وإلا غضب الله عز وجل علينا، لأن نحن عبيده وهو ربنا وخالقنا، يفعل بنا ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى. نحن ليس لنا الخيرة، وإنما الأمر لله سبحانه وتعالى. فالله من رحمته بنا جعل 5 صلوات، لكن 50 في الميزان. كل صلاة نصليها ب10 صلوات، كل صلاة نصليها ب10 صلوات. هذا فضل الله عز وجل، وهذا رحمة الله عز وجل بعباده. والصلوات 5 هذه نعمة من نعم الله، ولذلك جاء الأمر بإقامة الصلاة يعني في القرآن كثيرا، وتنوع الأمر بإقامة الصلاة. وأقيموا الصلاة، يقيمون الصلاة، أقم الصلاة، هكذا جاءت نصوص القرآن. وما من نبي إلا وأمر الله عز وجل بإقامة الصلاة. ومن إقامة الصلاة، من إقامة الصلاة إني أحافظ عليها في وقتها. لماذا؟ لأن الله تعالى جعل لها أوقات. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما معنى كتابا؟ فرضا، هذه من صيغ الوجوب، فرض. ما معنى موقوت؟ مؤقت، له ابتداء وانتهاء، وقت له ابتداء وله انتهاء. ولذلك نزل جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليوضح له أوقات الصلوات، صلى به مرتين، في اليوم الأول في أول الوقت، في اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال الصلاة ما بين هاتين. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولذلك لله عمل بالليل ما يقبله بالنهار، ولله عمل بالنهار ما يقبله بالليل. كيف الآن مسلم يعني يستسهل هذا الأمر وينام عن الصلاة وهو يعلم بأن الله تعالى يطالبه بذلك؟ ومن الذي محتاج؟ ألسنا نحن محتاجون إلى الله عز وجل؟ هل الله عز وجل بحاجة إلينا؟ تعالى الله، الله عز وجل لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي. الله عز وجل ما تنفعه، لو اجتمع من في الأرض على أن يطيعوا الله ما نفع الله ذلك شيء. الله غني عنا، الله غني عنا، ولو اجتمع من في الأرض كلها على أن يعصوا الله وعصوا الله ما ضر ذلك شيئا، ما ضر يعني هذا الأمر ما ضر الله عز وجل شيء. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه، ومن ضل فإنما يضل عليه. ولذلك يا أخواني يا أخواتي، وبالنسبة لابنك الله يحفظه ويبارك فيه، عليه نتقي الله ويخاف الله. كل ولد، كل إنسان، كل مسلم يخاف الله في هذه الصلوات. يعني الآن بعض الناس سبحان الله العظيم ما يحاسب نفسه، الآن الدوام ما يمكن، الجامعة، المدرسة، لا ما شاء الله اللهم بارك، على بالثانية، مثل ليس بالدقيقة، بالثانية حريص على الدنيا، العمل، لأن هناك رقابة، رقابة في مدير وفي قسم رقابة، ما يمكن أن يتأخر عن العمل. المدرسة، الجامعة، ما شاء الله، حتى بعض الأمهات للأسف عنايتها بأولادها لأجل المدرسة، وهذه تحمد عليه وتشكر عليه أكثر من عنايتها بإقامة الصلاة، أن يقيمون الصلاة، للأسف والله، والله مما يؤسف له. ولذلك اتقوا الله، خافوا الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراه الله عز وجل بعض المعذبين، شاهد النبي عليه الصلاة والسلام ملكا قائما على رجل ملقا على ظهره على الأرض، وبيده صخرة يضربه بهذه الصخرة حتى ينثلغ رأسه، ينفتح رأسه من شدة الضربة، فيتدهده الحجر هناك، فيذهب هذا الملك ليأتي بالحجر ويرجع وقد انطبق رأسه ويعذبه هكذا. هذا المشهد المروع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال سبحان الله ما هذان؟ فقالوا هذا ملك يعذب هذا الذي يؤخر الصلاة حتى يخرج عنها وقتها، يخرج الوقت وهو ما صلى عامدا متعمدا قاصدا قاصدا أن يؤخر الصلاة، مثل هؤلاء اللي ينام أبدا وعنده الآن كل واحد عنده محمول وفي ساعة منبهة، ما يضع الساعة المنبهة لكن يضعها على الدوام، يضعها عند المدرسة، ويضعها إذا عنده موعد مع صديق له حتى ما يتأخر على صديق، لكن الصلاة عادي. هانت الصلاة عند أغلب الناس، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أنا أوصي ابنك بتقوى الله، وما شاء الله الله رزقه بوالدة طيبة صالح وبوالد صالح وطيب وأسرة طيبة، ليش هذا التأخر عن الصلوات؟ لماذا أتأخر أؤخر الصلاة؟ لماذا أصلي في البيت؟ أنت ذكر بالغ محلك المسجد وليس البيت، البيت للنساء، البيت للحريم، البيت للإناث يصلون في البيت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. أما الرجل الذكر البالغ يقول جل وعلا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يعني عن الصلاة وإقام الصلاة. بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى يحفظنا جميعا وأن يهدي ضال المسلمين، أسأل الله تعالى أن يهدي كل من يؤخر الصلاة عن وقتها وأن يبصره وأن يرشده إلى ما فيه الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. سارة من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول بأنها يعني ذهبت إلى العلاج في قطاع خاص، تقول أرسلوها إلى قطاع عام لأجل فحوصات معينة مثلا، تقول الطبيبة رفضت، قالت أنت تأخرتي، تقول أنا حلفت لكن ما أدري، حلفت على الطبيبة إني ما آتيها أو حلفت على المستشفى، تقول يعني ذهبت إلى قطاع خاص آخر. طبعا هي ذكرت بأن الطبيبة هذه هي عالجتها في مكان آخر، وبعدين تقول رجعت إلى القطاع العام ويعني حصل أنني أجريت الفحوصات. تقول هل علي كفارة؟ الجواب نعم يا أخت الفضلة، ما دام أنك ترددت الآن ما تدرين أنت حلفت على الطبيب ولا حلفت على المستشفى، المعنى واحد. ولذلك عليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين، تطعمين 10 مساكين. إذا كنت عاجزة عن الإطعام تنتقلين إلى صيام 3 أيام. سارة تقول ما شاء الله اللهم بارك بأن بدأت تحفظ القرآن، تقول يعني كنت أتابع شخص على الإنترنت تقول يعني محفظ، وشفت في التعليقات بأنه أو رأيت بأنه شخص غير ملتحي وقالوا بأنه ما يجوز القراءة والحفظ عنده، وتسأل تقول يعني إذا كان شخصا مفتيا أو واعظا ومثلا غير معفي لحيته هل نأخذ عنه؟ سارة بارك الله فيك، بالنسبة أولا مبارك لك هذا المشروع العظيم، مشروع حفظ القرآن، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل، وأنصحك يا أخت الفاضلة بأن تستمري في الحفظ ولا تلتفتي لمثل هذه الأمور التي قد تعطل مسيرتك نحو حفظ كتاب الله عز وجل. فبالنسبة لهذا الرجل إذا كان متقنا للقرآن ولديه يعني هو يحفظ فقط وما وجدت غيره ممن هو أصلح منه مثلا وأحسن حال منه، ما في بأس أنك تكملين، خاصة وأنك ولله الحمد تسيرين بطريق جيد وأيضا لا تحضرين عنده مباشرة وإنما عن طريق هذه الوسائل، فما في داعي أخت الفاضل أنك تستمعين هنا أو تناظرين بعض التعليقات مثلا، واستمر في هذا. وبالنسبة له سيسأله الله عز وجل هو عن تطبيقه لما في القرآن من أوامر ونواهي، لما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من أوامر ومن نواهي، ما دام أنه ولله الحمد لا يدعو إلى بدعة ولا يدعو إلى قادح من القوادح في العقيدة وإنما محفظ لكن عنده تقصير، خذي ما عنده من علم وتقصيره عليه سيسأله الله عز وجل. حتى الواعظ يعني الرجل لو قام يعظ الناس مثلا وهو مثلا مقصر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مقصر في بعض هدي النبي عليه الصلاة والسلام، نأخذ ما عنده وحسابه على الله سبحانه وتعالى. أهم شيء لا يكون داعية إلى بدعة أو قادح من القوادح أو ناقض من النواة، هذا تنتبهين له. أما مستور الحال وهو فقط في مسألة التعليم والحفظ ما في بأس، بارك الله فيك. سارة تقول أنا يعني كنت أعالج عند أحد الرقاة من أمراض روحية، توقفت تقول، وقلت أنا يعني سأتوقف وأبدأ برقية نفسي، يعني ما حكم ذلك؟ سارة بارك الله فيك، لا شك بأن المسلم يجب عليه أن يفوض أمره إلى الله وأن يتوكل على الله وأن يعتمد عليه، لأنه يعلم بأن الشفاء بيد الله عز وجل، وإذا مرضت فهو يشفين، وأن كل هذه الأشياء إنما هي مجرد أسباب. قراءة القرآن سبب، قراءة القرآن سبب، ولذلك نلاحظ الآن بعض الناس يقرأ القرآن على نفسه فيشفى، وآخر يقرأ ما يشفى، بعض الناس يقرأ عليه راقي فيشفى، واحد يقرأ عليه نفس الراقي ما يشفى، هذا يشفى وهذا، لأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. وما في شك بأن أعظم شيء أن الإنسان لا يلتفت قلبه إلى الله عز وجل، ولذلك إذا مرض الإنسان خاصة الأمراض هذه الروحية اللي ذكرتي، المرتبة الأولى أن يتوكل على الله عز وجل وأن لا يلتفت قلبه إلى أحد من الناس، فأنت ترقين نفسك. قال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما دعوا الله استجاب الله دعواته، مثلا أيوب لما نادى ربه فاستجبنا له، زكريا فاستجبنا له، وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. المرتبة الثانية أن يأتي شخص فيرقي المريض من دون طلب، هذه تأتي في المرتبة الثانية، أن يأتي شخص مثلا يرقيك، مثلا الوالد، الوالدة، الأخ، الأخت مثلا، أو شخص تبرع من دون طلب، هذه تأتي بعد المرتبة الأولى. المرتبة الثالثة وهي أدنى المراتب أن يطلب الإنسان الرقية، يسعى إليه، هذه مرتبة ثالثة. ولذلك كلما عظم التوكل على الله عز وجل في قلب العبد، سبحان الله العظيم، جاءه شفاء من الله. وأغلب الناس يتعطل ويتأخر شفاؤهم لأن في قلوبهم التفات إلى غير الله، وهم ما يشعرون، أحيانا تجد قلبه يلتفت إلى غير الله، لكن سبحان الله العظيم إذا قوي التوكل في قلب العبد واعتمد على الله اعتماد كامل وفوض أمره إلى الله، جاءته المنح والعطايا والهدايا من الله سبحانه وتعالى، سواء في مرض يشفى منه، أو في عقم يصبح ولله الحمد يرزق ولدا، أو في يعني أمر من أمور الدنيا، أبدا يأتيه الخير من الله سبحانه وتعالى. فأحسنت يا أخت الفاضلة، بشرط أن تتوكلي على الله وأن تعتمدي عليه وأن تفوضي أمرك إليه وأن تعلمي بأن الأمور كلها بيد الله، وأن تركك لهذا السبب ليس يعني لكونه سبب غير مشروع، لا، طلب الرقية مشروع، لكن تركتيه لأنك تريدين أن تفوضي أمرك إلى الله عز وجل، أن تتوكلي على الله عز وجل حق التوكل. وجربوا هذا، أنا كل إنسان يعاني مشكلة جربوا هذا، سبحان الله، ستجدون شيء عجيب، ستجدون بأن الله عز وجل يعني يعطيكم من الهدايا والمنح والعطايا وينزل الشفاء عليكم، وأيضا قضاء حاجاتكم متى ما إن فعلا اعتمدتم على الله وتوكلتم عليه وفوضتم الأمر إليه سبحانه وتعالى، وليس في القلب شيء إلا الله سبحانه وتعالى، ترون العجائب بإذن الله جل وعلا. سارة من ليبيا بارك الله فيها تقول: يعني ما حكم قول سامحني يا رب بدل أستغفر الله؟ سارة بارك الله فيك، يظهر لي والله تعالى أعلم بأن يعني قول اللهم سامحني لا حرج فيها، لا بأس أن يقول الإنسان اللهم سامحني يا رب، سامحني يا رب، ما في حرج. لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل أستغفر الله، اللهم اغفر لي، هذا هو الأفضل. هذه ألفاظ شرعية، لذلك نستعملها بدل هذه الألفاظ العامية، ولذلك نجد الأنبياء يستغفرون مثلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الأنبياء كانوا يستغفرون، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نستغفر الله. فلذلك يعني ما يتعامل به الناس فيما بينهم سامحني يا فلان، سامحيني يا فلانة. لو قلت سامحني يا رب أنا ما أقول في مانع، لكن الأفضل أنك تلتزمين الألفاظ الشرعية. بارك الله فيك. سارة تريد نصيحة للمعلمين والمعلمات. سارة والله الوقت ضيق جدا، ما عندي وقت الآن، ما بقي إلا 4 دقائق تقريبا، لكن عموما النصيحة أولا بتقوى الله للمعلمين المعلمات لأولياء أمور الطلاب للطلاب، تقوى الله عز وجل. الأمر الثاني بالنسبة للمعلمين عليهم بإخلاص النية وإصلاح الطوية والحرص على أولاد المسلمين، خاصة في هذا الوقت اللي يعني بالنسبة لشبابنا على وجه العموم يعني يتعرضون لفتن كثيرة، فتن في الشبهات، فتن الشبهات، فتن الشهوات. فيحتاج المعلم والمعلمة أن يكونوا على مستوى السياقات الموجودة الآن في هذا العالم اللي أصبح الناس ما يستطيعون يتحكمون في 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 ما ينشر وما ينقل، لأن خلص أصبح فضاء مفتوح، تحطمت الحدود في قضية التحكم والسيطرة في على بعض ما ينشر أو على أغلب ما ينشر. فنحن نحتاج إلى أن نزرع في نفوس أولادنا الإيمان، التقوى، مخافة الله سبحانه وتعالى، نربيهم التربية على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. هذه مسؤولية كل معلم، وأنت في يعني نعمة من أفضل النعم، خيركم من تعلم القرآن وعلم. أفضل وظيفة يحصلها الإنسان في تقديري أنا الشخصي يوم أن يكون معلم وأولاد المسلمين بين أيديه عجينة يستطيع أن يشكلها تشكيل صحيح على منهج وسطي معتدل واضح من خلال التربية الصحيحة السليمة. هذا باختصار. بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من دبي تسأل تقول يعني بالنسبة لزيارة المدينة النبوية، تقول ما هي الأعمال اللي ممكن نسويها غير يعني زيارة المسجد النبوي؟ أختي أم عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة لمدينة النبي عليه الصلاة والسلام يسن شد الرحال إلى مسجده صلى الله عليه وسلم، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجدي هذا يعني المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وإذا ذهب الإنسان هناك من السنة أن يذهب إلى مسجد قباء، إذا ذهب يعني مسجد قباء ما تشد إليه الرحال، لكن من وصل المدينة وأحب أن يزور مسجد قباء يصلي في ركعتين هذا فيه فضل. كذلك إذا وصلت المدينة من السنة زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام إن كان مأذونا لكنا مثلا ومسموح، أو جيت في وقت مسموح فيه مثلا تسلمين على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا على يعني تقدير أنه يعني مأذون أو تجدين مثلا مجال. كذلك الصلاة في المسجد النبوي بـ1000 صلاة سواء في الروضة الشريفة أو في أطراف المسجد، فلذلك ما يزاحم الإنسان على الروضة ويقاتل عليها، لأني أنا ما أعرف ولا أحفظ نص على أن من صلى في الروضة له مثلا 1,000,000 حسنة أو له 1,000,000 درجة أو له 10 درجات، ما أحفظ إلا الأجر العام للعبادة والطاعة والحسنة، حسنة تضاعف. ولذلك الفضل الوارد ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، نعم ورد هذا حديث صحيح، لكن هل ورد في فضل أنه من صلى في هذا له كذا وكذا؟ أنا في حدود علمي واطلاعي ما أعرف يعني نص يفيد مضاعفة الأجر لمن صلى في الروضة. إن حصل طيب، بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية تقول عندي ولد معاق وفلوسة عندي أعطيها بعض الأقارب اللي يتزوجون، وتقول أيضا عندي بنت عمي عندها 10 عيال وزوجها فقير، ممكن أعطيهم من هذه الزكاة؟ أم عبد الله بارك الله فيك وحفظ الله ابنك وصلى الله تعالى يمن عليه بالشفاء والعافية. الأموال اللي عندك أنت مسؤولة عنها، أنت مسؤولة عنها، ولذلك يجب عليك أن تخرجي زكاتها كل سنة، وأنصحك بتشغيل جزء من هذا المال حتى لا تأكلها الزكاة. بالنسبة لأقاربكم اللي يتزوجون وهم فقراء ومحتاجين، ما في بأس أنكم تعطونهم من الزكاة بشرط أن لا يفهموا بأن هذه عنية. كذلك بنت عمك الفقيرة اللي عنده 10 عيال وزوجها ما عنده قدرة على أنه يصرف عليها، أو عنده أمور يعني ما تكفي يعني الراتب ما يكفي، نعم تعطينها من الزكاة، من زكاة مال هذا الولد المعاق. بالنسبة لنظافة الابن يا أخت الفاضل أنت تأمرينه، جزاك الله خير، وجهي وعلميه، وإذا والله استجاب استجاب، ما استجاب ما عليك شيء يا أخت الفاضلة. بارك الله فيك. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.